وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني.
حسبك. هذا التقسيم لطريقة الضلال في الوحي وفي النظر في النصوص مهم، وتأصيل وتقعيد لهذه الانحرافات العظيمة، فإن الضلال في هذا الباب على ثلاثة أقسام: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأهل التخيل سماهم شيخ الإسلام بذلك لأنهم قالوا الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به من جهة الخيال، لا أنها حقائق وإنما هي خيال، فليس ثم بعث للأجساد وإنما هو خيال، وليس ثم جنة وإنما على ذلك الوصف وإنما هو خيال، وليس ثم نار على ذلك الوصف وإنما هو خيال، وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات. وكذلك في أبواب الصفات فإن الله وصف نفسه بكذا وكذا وكذا، وقالوا هذه أخيلة كلها لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء، فسئلوا لما يحتاج إلى ذلك، قالوا لأن فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يصلحها البرهان العقلي وإنما تصلحها الأخيلة، فإذا جعلت لهم الأمور بتخيل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم في أن يكونوا أناسا صالحين في الدنيا يعمرونها دون تعد وظلم، فإن هذا الذي يناسب ويصلح. فإذا يكون المراد من ذكر العذاب تخيل ليخوف الناس حتى يكونوا صالحين في الدنيا عند أهل الوهم والتخيل، وذكر الصفات كذلك المقصود منها التخيل، وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله جل وعلا به في كتبه جميعا. فإن الأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص، لأنها لأن الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الكذب، والله جل جلاله أخبر بصفة الجنة وصفة النار وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الرسل، لأنها خبر صادق من الله جل جلاله. فهذا من قال إنه تخيل فهو تكذيب لله جل وعلا، معنى ذلك أن الله أخبر بما هو كذب في نفسه. هذا أعظم ذنب، أن يكون المرء مكذبا لله جل وعلا فيما جاءت به الرسل جميعا. هؤلاء في نصوص الصفات أيضا سلكوا هذا المسلك، وقالوا في نصوص الصفات ظهرت مظهر التجسيم، كما يقولون لله وجه ولله يدان ولله أعين ولله جل وعلا صفة كذا وكذا وكذا، وإنما المقصود أن يتخيل الناس أن إلههم له هذه الصفات التي هي من جنس صفاتهم، فيكون قويا قديرا له ذلك، كما يتخيلون الملك القوي في الدنيا فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي عبادته. وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين، يعني المنتسبين للإسلام الغلاة منهم، وإلا فإن الفلاسفة طبقات في هذا، وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة الإسماعيلية وإخوان الصفا والفرق التي تفرعت عن ذلك، فإن منهم طوائف تقول بهذا التخيل. وحتى النبوات قالوا إنها يمكن أن يتحصل عليها، والحقائق إذا كانت هذه تخيل فالحقائق من يدركها؟ يقولون يدركها من صفى باطنه عن الأوهام من الفلاسفة الإلهيين وأشباههم. المقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة وهم كفار عند علماء الإسلام، فأجمعت الأمة على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخيل وللإيهام لأجل مناسبة الجمهور وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه تكذيب لما أخبر الله جل وعلا به، وهذا كفر بالاتفاق. كذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال أيضا يقولون إن الأمر بالأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل فلا يعملون البتة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال الصالحة، لأن العمل مقصود منه شيء وهو الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيار، فإذا وصل إلى ذلك سقط عنه ما أوجب ما فرض على العامة. وهذا طريق وهذه طريقة غلاة الباطنية والفلاسفة. القسم الثاني من الضلال في الوحي أهل التأويل، وأهل التأويل المقصود بهم الجهمية، فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقراهن عقلية، فلا يصفون الله جل وعلا بما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون لا بد فيها من التأويل لأن البرهان العقلي القاطع دلنا على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات. هذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله جل وعلا عندهم إلا بصفة واحدة، وهي صفة الوجود المطلق من القيود. والمعتزلة أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاثا من الصفات وأول الباقي، ثم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب فأثبتوا سبعا، وتبعهم عليه الأشاعرة والماتريدية فجعلوا الصفات سبعا أو جعلوها 20 بنوع من التفصيل. وأول الباقي، وعندهم القاعدة أن التأويل هو طريقة المحققين وطريقة الناقصين التفويض. لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل، لهذا السلف كل مؤول يعدونه جهميا. فالأشعري يقولون هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقه على هذا الأصل، وهو أن التأويل يكون في الصفات. فنفوا عن الله جل وعلا ما يستحقه من صفات الجمال والجلال وغير ذلك لأجل التأويل بجامع القرينة العقلية التي أصلوها من عند أنفسهم. الفرقة الثالثة أهل التجهيل، وأهل التجهيل ذكر منهم شيخ الإسلام هنا صنفا، وهم صنفان. ذكر أن أهل التجهيل الذين يقولون إن النصوص لا نصوص الصفات والغيبيات لا يعلم أحدا معناها على الحقيقة، وإنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها، كما ينقلون مخطئين في فهم كلام ما نقلوا في كلام من نقلوه، لأن الأئمة كأحمد وغيره قالوا لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات والغيبيات، فيقولون إن المعنى لا يدركه أحد، لا جبريل كان يعرف المعنى، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف المعنى، ولا الصحابة كانوا يعرفون المعنى، فلا أحد يعلم المعنى على الحقيقة. وعلى هذا يكونون أهل تجهيل، لأنهم قالوا إن الأمة بل إن جميع الخلق يجهلون معنى النصوص، فلا أحد يعلم معنى النصوص الغيبية، فهذا معناه أنهم جهال بما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندهم معنى يأتي معنى الإتيان قد يكون هو معنى الرحمة، وقد يكون هو معنى الاستواء، وقد يكون هو معنى الغضب، وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره. فالمعاني لا تفهم بالعربية، وإنما الكلام جرى على هذا النحو، لكن معناه لا يعلم، لا أحد يعلم معناه. هذه فرقة وهم الغلاة في هذا الباب، مع أنه منسوب هذا إلى طائفة من المنتسبين إلى السلف كما قال شيخ الإسلام هنا. والطائفة الأخرى من أهل التجهيل الذين يفوضون المعنى، يقولون المعنى لا نعلمه فنفوض المعنى إلى الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المعنى ولكن لم يبينه، ومن الصحابة من علم المعنى ولكن لم يبينه، وإنما سيقت نصوص الصفات والغيبيات هكذا دون تفسير لها ومعاني، ومعانيها غير هذه الظاهرة منها. لهذا يقولون معنى قول السلف مروها كما جاءت يعني لا تخوضوا فيها، وهذا باطل بوضوح، لأنهم قالوا كما جاءت ولم يقولوا أمروها فقط، وإمرارها كما جاءت بنصها العربي كما هو معلوم. وهذا هو المذهب المعروف بمذهب أهل التفويض، مذهب المفوضة. فإن المفوضة أهل تجهيل، لأنهم يقولون نجهل المعنى، وهذا قول كثير من المنتسبين لأحمد في من المتأخرين، وقول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرين، ويظنون أن هذا مذهب السلف وهذا باطل، فإنه مذهب أهل التجهيل. ولهذا من عقائد الأشعرية التفويض، تفويض المعنى من عقائد الأشاعرة، لهذا في منظومتهم المشهورة في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله كطريقة أهل التأويل وهو الكمال عندهم، أو فوض المعنى ورم تنزيها، وهذا قول طائفة منهم. السلف وأئمتهم يفوضون، ولكن يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. كيف اتصف بهذه الصفة؟ كيف صفته الوجه؟ كيف صفته القدم؟ كيف صفته اليد؟ كيف صفته القدرة؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أما معنى اليد فنعلمه، معنى الوجه نعلمه، معنى القدم نعلمه، معنى الرحمة نعلمها إلى آخره. فإذن التفويض اللائق أن يفوض ويوكل علمه إلى الله جل وعلا، ولا يعلم أحدا تأويله إلا الله سبحانه، ولا يعلم أحد تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. أما تفويض المعنى فهو من التجهيل، وهذا قول طائفة من الضلال. بل قد قال الأئمة إن أهل التفويض يعني أهل التجهيل شر من أهل التأويل، لأنهم سلبوا المعنى أصلا عن النص الذي يعلم، وأولئك أولوا فأبقوا المعنى، ولكن أولوه إلى معنى آخر، والمعنى الآخر الذي أولوه إليه أهل التأويل صحيح في نفسه، ولكنه ليس صحيحا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوه. فمثلا أول الرحمة بأنها الإنعام، الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام، ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرا للرحمة، لأن الرحمة صفة من حيث هي معلومة المعنى. المقصود من ذلك أن يحذر من هذه الطرائق الثلاث، وكلها مناقضة لطريقة السلف، فأعظمها الأولى أهل التخيل وهم كفار، ويليها أهل التجهيل، ومنهم من يكفر إذا ادعى أن هذه النصوص لا معنى لها البتة، وأخفهم أهل التأويل، وأولئك لا يطلق القول بكفرهم، ولكن منهم وهم الغلاة، غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة وأشباههم، منهم من حكم بكفره لتكذيبه ما جاءت به النصوص ورده ما دلت عليه. أكتفي بهذا القدر. هو إذا كان يقول إن جبريل لا يعلم وسلم لا يعلم والصحابة لا يعلمون، لا أحد يعلم المعنى، هذا صحيح. وإذا قال هؤلاء علموا المعنى والسادات من العلماء علموا المعنى لكن لم يبين المعنى لأحد، بل يعلمون ويسكتون، هذا قول المفوضة، يقول أنا ما أعرف المعنى، أفوض المعنى إلى الله جل وعلا، ما نعلم المعنى.
حموية.